طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ولسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وجعلنا من عبادك الراشدين. أما بعد، نواصل ما ذكره الناظم رحمه الله في منظومته الفرائد البهية، وكنا وقفنا عند القاعدة 25. فيقول رحمه الله تعالى: القاعدة 25: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط وتاليتاها. تاليتاها يعني القاعدة 26 والقاعدة 27، فجمع هذه القواعد الثلاثة في هذا المقطع من هذه المنظومة. فالقاعدة كما يعبر عنها جماعة من الفقهاء: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. والشرع كما تعرفون هو كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الأقوال والأفعال، وأما الشرط فهو ما ألزم الناس أنفسهم به مما لم يرد فيه إلزام من جهة الشرع، إما أن يلزم الإنسان نفسه، وإما أن يلزم غيره بأمر من الأمور. والناس إنما يفعلون هذا لمراعاة مصالحهم، فهو يشترط على الآخر شرطا مراعاة لمصلحته، مثل المشتري يشترط على البائع شرطا معينا لما فيه من المصلحة له. فالشرط إذن هو كل ما يشترطه الناس أو يلزم الناس أنفسهم به مما لم يرد به الشرع. فهنا يقول: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، بمعنى أنه إذا تعارض الحكم الذي ثبت بالشرع مع الحكم الذي ثبت بالشرط فإنه يقدم الحكم الذي ثبت بالشرع، وهذا لا إشكال فيه في حالة تعارض والتناقض، بمعنى أن يكون هناك تناقض بين الشرط والشرع، أن يكون الشرط مناقضا لما جاء به الشرع، فهذا لا إشكال فيه، كما لو أقرضه مثلا قرضا وشرط عليه فائدة، فهذا لا إشكال أن هذا الشرط لا عبرة به ويقدم ما جاء به الشرع. كذلك لو نذر الإنسان معصية وقال: إن شفى الله مريضي لا أشربن الخمر مثلا، فلو نذر معصية فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، وهذا واضح كما ذكرت في حالة التعارض بين الشرع والشرط. لكن أحيانا قد لا يكون هناك تعارض بينما ثبت بالشرط لما ثبت بالشرع، فهل هذا الشرط له أثر ويترتب عليه حكم؟ كما لو اشترط مثلا أحد مقتضيات العقد، اشترى سلعة وقال: بشرط أن أنتفع بهذه السلعة، فهذا شرط هو من مقتضيات العقد، فهل هذا الشرط له أثر ويترتب عليه شيء أو لا أثر له؟ سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله في نذر الواجب. فهذه هي الصورة، وبناء على هذا كل ما ثبت بالشرع من حيث العموم مقدم على ما ثبت بالشرط، وهذا يعني لا إشكال فيه، أولا من ناحية ما قرره الشرع في باب الشروط وهو ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله في الصحيحين: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فكتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فقال هذا لما اشترط أهل بريرة لأنفسهم الولاء، النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا الشرط يخالف الشرع وبالتالي لا عبرة به. ومن ناحية المعنى أن ما ثبت بالشرط هذا من تصرفات المكلفين ومن يعني شروطهم وأعمالهم ومواضعاتهم وتعاقداتهم، ولا حجة في ذلك. يعني تصرف المكلف من حيث هو تصرف لا حجة فيه، وهذه الشروط التي وقعت بين الناس إنما صارت شروط ملزمة لأن الشرع هو الذي ألزم الناس بالالتزام بهذه الشروط، وإلا هي في الأصل لا حجة لها في ذاتها، وإنما وجب الالتزام بهذه الشروط بين الناس لأن الشرع هو الذي أوجب الالتزام بهذه الشروط، بينما ما ثبت بالشرع هذا حكم شرعي. فكل ما ثبت بالشرع هو مقدم على ما ثبت بالشرط، وبناء على ذلك إذا حصل بينهما تعارض فلا إشكال. كما لو مثلا تطوع إنسان بالحج وهو لم يحج عن نفسه حجة الفريضة، أو نذر حجا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج، وشفى الله مريضه ودخل في الحج المنذور وهو لم يحج حجة الفريضة، فهنا عند جمهور الفقهاء ما ثبت بالشرع يقدم على ما ثبت بالشرع، ويكون حجه هذا عن الفريضة وليس عن التطوع ولا عن النذر أيضا. هكذا مثلا في التدبير، لو قال السيد لأم الولد: أنت حرة بعدي أو على دبر مني، يعني إذا مت فأنت حر، فهذا يعني شرط لا يقدم ولا يؤخر، يعني لأن أم الولد هي بمجرد وفاة سيدها هي ستكون حرة. فهذا يعني كلام لم يعارض ما جاء به الشرع ولكنه متوافق معه. هذه الصورة الثانية التي تدخل في القاعدة. التعارض مثل ما لو قال الإنسان لامرأته: سأطلقك بكذا من المال، بألف ولا بمائة ألف، بشرط أن لي الرجعة. اشترط لنفسه حق الرجعة في الخلع، فهنا في هذه الحالة يقع الطلاق ويملك الرجعة ويسقط الخلع والمبلغ المحدد. لماذا؟ لأن الخلع في الشرع لا يملك معه الزوج الرجعة، لأن هي ما أعطت المال إلا من أجل أن تملك نفسها، فإذا جعلنا له حق الرجعة فقد ذهب مالها سدى. فهنا تعارض ما ثبت بالشرع بما ثبت في هذا الشرط، فنقول ما ثبت وما جاء به الشرع مقدم على ما جاء به الشرط، وهكذا في مسائل كثيرة. فهذه هي إذن القاعدة الفقهية. قال عنها رحمه الله: وثابتا بالشرع قدموا على، ثابتا قدموا يعني مفعول منصوب هنا لأنه مفعول مقدم، وثابتا بالشرع قدموا على ما ثابتا بالشرط كان مسجلا. مسجلا يعني مطلقا، كما العرب تقول يعني أسجل الناس أو أسجل القوم يعني أطلقهم، أو أسجل الناقة يعني أطلقها. ويطلق المسجل أيضا في لغة العرب على الشيء المباح لكل أحد، يقال هذا مال مسجل يعني مباح لكل أحد، كأنه مطلق فيحق لكل أحد أن أن ينتفع به، وقد تمدح به بعض الشعراء عندما قال وأصبح معروفي لقومي مسجلة، وأصبح معروفي لقومي مسجلة، يعني صار مباحا لكل أحد، يعني لا أخص به أقاربي وإنما يعني هو مفتوح لكل أحد. وهذا يمدح به الرجل، يمدح بأن معروفه لا يخص به أقاربه وأهل وده، ولكن معروفه يعم للناس كافة، فهذا مما يمدح به الإنسان. فمسجلة يعني مطلقة، من أسجل الشيء يعني أطلقه. فإذا كل ما ثبت بالشرع فهو مقدم على ما ثبت بالشرط. ثم قال ومن هنا ما صح نذر الواجب وقس عليها تحظى بالمواهب. بعض النسخ فقس كما في المطبوعة هنا، ولكن أكثر النسخ الخطية بالواو وقس. وقس عليها هكذا بضمير المؤنث، وعليه في بعض النسخ الخطية، عليها يعني على هذه المسألة المستثنى، وعليه يعني على نذر الواجب. تحظى بالمواهب، تحظى هكذا في أكثر النسخ الخطية بمعنى أنك تفوز بالمواهب، تحظى يعني هذه المواهب تفوز بها وتكون من حظك ونصيبك. وفي بعض النسخ الخطية تحبى، بدل تحظى تحبى بالمواهب من الحباء، والحباء هو العطية، حباه بكذا يعني أعطاه ووهبه. ومن هنا يعني بناء على هذه القاعدة ما صح نذر الواجب. نذر الواجب هذه مسألة فقهية، إذا نذر الإنسان واجبا وقال إن شفى الله مريضي لأصومن رمضان، ما بده يتعب، هذا بدخل يعني مصالحه في بعض، وإن شفى الله مريضي لأصلين الفجر، فنذر واجبا، هل هذا النذر ينعقد؟ بمعنى هل له أثر؟ هل يترتب عليه شيء أو لا؟ فالمؤلف يقول ومن هنا ما صح نذر الواجب، ويقول نذر الواجب لا يصح، وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء، أن نذر الواجب لا ينعقد، لا يصح، لا أثر له. لماذا؟ لأن النذر في حقيقته هو أن يلتزم الإنسان شيئا لا يلزمه أصلا في الشرع، فهو يلتزم بشيء ليس بلازم في الأصل، وهنا هذا الفعل واجب، يعني هو لازم في حقه، فحقيقة النذر لم تتحقق في هذه الصورة، ولهذا يقولون هذا التزام ما لا يلزم، التزام ما هو لازم، التزام ما هو لازم، وهذا بالتالي تحصيل حاصل، ولهذا قالوا لا أثر له، ما يترتب على هذا الشيء. ولهذا لو ترك الواجب بناء على هذا القول، لو ترك هذا الواجب وما صام رمضان، فليس شيء عليه، لا شيء عليه إلا الاستغفار والتوبة وقضاء هذا الواجب. لكن القياس في المذهب عند الحنابلة والصحيح عندهم أن اليمين هنا منعقدة والنذر هنا منعقد، فينعقد النذر في هذه الحالة، ويكون هذا الفعل واجبا من ناحيتين، هو واجب بالشرع وواجب بالشرط أيضا بالنذر. ولهذا قالوا ما نسلم أن هذا تحصيل حاصل، ليش؟ لأنه أولا اختلفت الجهات، الوجوب الأول هو من ناحية الشرع، والوجوب الثاني هو من ناحية الشرط، ثم هناك أثر وهو تأكيد هذا الواجب، يعني الواجب هذا يتأكد في حقه أكثر من غيره، مثل الجندي المقاتل إذا داهم العدو بلد المسلمين وكان هو في ديوان الجيش، فهذا يجب عليه القتال، يجب عليه بالشرع ويجب عليه بإيش؟ بالعقد والشرط، إنه هو متعاقد مع الدولة على أن يعمل هذا العمل. وفرق بين عمل وجب بالشرع فقط وبين عمل وجب بالشرع والشرط أيضا، وهو أكثر تأكيد. ولهذا قالوا هذا يعني لا نسلم أن هذا من باب تحصيل الحاصل، وإنما له أثر وهو تأكيد هذا الحكم. واختلف موجب كل من الوجوبين، وبالتالي ينعقد عندهم. ينعقد معناه ماذا؟ معناه أن هذا الشخص لو ترك الواجب بعد ذلك وما صام رمضان مثلا، ولا ترك صلاة الفجر وما صلى، فإنه يجب عليه مع التوبة والاستغفار وأداء الواجب الذي تركه يجب عليه كفارة يمين، تجب عليه مع ذلك كفارة يمين، لأن النذر كاليمين عند الحنابلة وغيره. فالمؤلف رحمه الله يقول بناء عليه يعني لا يصح نذر الواجب، فنذر الواجب بنوه على هذه القاعدة، وهو أن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. وهذا نحن نقول لهم هذا واضح فيما لو كان هناك تعارض بين الشرع والشرط، لكن حيث لا يكون هناك تعارض وجاء الشرط مؤكدا لما جاء به الشرع فإنه ينعقد ويزداد هذا الواجب، يزداد هذا الواجب وجوبا. وبناء عليه يصح الإنسان أن يشترط في العقود ما هو من مقتضيات العقد، لأنه قد تكون له مصلحة في هذا، لأنه مقتضيات العقد إذا لم تكن منصوص عليها قد يدعي الشخص الآخر عدم علمه بها أو جهله بها ونحو ذلك ويفتح باب الجدال، لكن هذا عنده مصلحة يريد أن ننص على هذا. من مقتضيات الزوجية مثلا أن ينتقل الزوج مع امرأته، لكن بعض الناس يخشى أن أهل الزوجة قد يخالفونه في هذا ويريد أن ينص على هذا في العقد، أنه ويحق لي أن أسافر بها إلى بلدي مثلا، أو تعيش في بلدي أو نحو ذلك، فله مصلحة في هذا. وليس هناك ما يمنع شرعا أن يشترط هذا الشرط الذي هو من مقتضيات العقد ويكون أكثر وجوبا، بمعنى أنه ثبت وجوبه بالشرع كما ثبت بالشرطيات. هذا معنى قوله ومن هنا ما صح نذر الواجب وقس عليها تحظى بالمواهب، يعني قس على مسألة نذر الواجب باقي المسائل التي أشرت إلى بعض فروعها. حتى من هذه الفروع مسألة عتق القريب، نعرف أن الشخص إذا ملك قريبه العبد واشتراه فإنه يعتق عليه، لكن هذا واحد كما يقال يعني صاحب مصالح ومنافع، يعني ما يفوت الأمور إلا وتكون له منفعة يقضي بها مصلحتين وثلاث، فهذا لو كان عليه كفارة، قال لو وجبت عليه كفارة عتق رقبة وراح اشترى قريبه ثم نوى بعتق قريبه أن يكون كفارة أيضا في نفس الوقت. طيب فاشترى هذا القريب ونوى به أن يكون كفارة عن الرقبة التي وجبت في ذمتي، فهل هذا يعني يصح أيضا أو لا يصح؟ أيضا مبني على هذه القاعدة وهي ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، فبعضهم يقول بأن هذا لا تتحقق به الكفارة ويعتق هذا القريب ويلزمه أن يعتق رقبة أخرى. ثم يقول وكل ما استعماله قد حرم فليكن اتخاذه محرما. هذا شروع منه في القاعدة 26، وصيغة هذه القاعدة كما يقول الفقهاء كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه، يعني اقتناءه. كل ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. طبعا نحن نعرف أن هناك بعض الأفعال أو الأشياء التي حرم الشرع استعمالها، كاستعمال أواني الذهب والفضة مثلا، حرمها الشرع كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي رواية: فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يدل على التحريم. وهذا في الأكل والشرب، وقاس جمهور العلماء سائر أنواع الاستعمالات والانتفاعات على الأكل والشرب. فالشيء إذا حرم استعماله مثل الأواني، مثل الخمر، مثل آلات اللهو والمعازف، فهل يحرم اقتناؤه؟ إنسان قال: والله أنا يعني بدي أزين البيت بهذه الآلات، آلات اللهو، يحب الفن يعني، وقال: أريد أن أزين البيت بهذه الكمنجة ولا بهذا العود، أو بده يزينها كذا بهذه المشروبات الروحية بخلي لها زاوية كذا كأنها يعني مقهى أو حانة، لكن قال: أنا ما أستعمل هذه الأشياء. أو قالوا يزينها بأواني الذهب والفضة كما يقع من أثرياء الناس، فيشتري بعض أواني الذهب والفضة ويعلقها تحفا في البيت، أو التماثيل، يشتري أصناما وتماثيل ويعلق بها، يعلقها في البيت. فهذا الرجل يقول: أنا لا أستعمل هذه الأشياء، أنا لا أشرب الخمر ولا أستعمل آلات الملاهي، لكن مجرد اقتناء لهذه الأشياء. فهذه الأشياء التي حرم الشرع استعمالها، هل يحرم اتخاذها واقتناؤها أو لا يحرم؟ فجاءت هذه القاعدة: كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذه قاعدة قال بها جمهور أهل العلم. لماذا وعلى أي أساس؟ على أساس سد الذرائع. لماذا؟ لأن اتخاذ هذا المحرم استعماله قد يدفعه إلى استعماله. يرى هذه الآلات، قد يأتيه شخص: ما أجمل هذا، قال له: صوته أجمل منه، وبدأ يستعمل هذه. رأى هذه الخمرة: ما هذا، هذه خمر، ما أجملها، قال له: ما أجمل شربها. فسدا للذريعة منع جمهور الفقهاء من اقتناء واتخاذ هذه الأشياء المحرمة. واستشهد لهذا بأحاديث حرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاقتناء، كما في الكلب، قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. فمنعوا من اتخاذ واقتناء هذه الأشياء، اتخاذ أواني الذهب والفضة، آلات اللهو والطراب، اقتناء الخمر، اقتناء الفواسق، الحيوانات التي سماها الشرع بالفواسق كالحية والعقرب. واحد مدرس أحياء وجمع عنده في البيت هذه الحشرات السامة يعني للتمنظر بها يعني، ويدل الناس أنه يعني متخصص في الأحياء ويحب هذه الكائنات الحية، وجمع هذه الثعابين والحشرات في بيته. فجمهور الفقهاء يقولون: لا يجوز اقتناء هذه الأشياء واتخاذها، لأنها وسيلة إلى استعمالها. وبعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله والشافعي في قول له، وهذا مذهب الظاهرية، لا يرون تحريم الاقتناء والاتخاذ. قالوا: لأن الشرع إنما ورد بتحريم الاستعمال، وأما الاتخاذ فلم يرد فيه نص، والأصل في الأشياء الإباحة، وبالتالي قالوا: لا بأس باقتناء هذه الأشياء، إنما المحرم إنما هو استعمالها. ولا شك أن هذه المسألة يعني إن نظرنا إليها من ناحية سد الذرائع فقول الجمهور واضح في هذا، وأن المنع من هذا بناء على هذه القاعدة فهو منع وجيه وله اعتبار. أما مسألة القياس على بعض الصور التي ورد فيها النهي عن الاقتناء، فبعض هذه الأقيسة لا تستقيم من ناحية أن القياس فيه قياس مع الفارق، كما استشهد على هذا باقتناء الكلب وتحريمه، لأن النهي عن اقتناء تحريم الكلب هذا من باب تحريم المقاصد، لأن الفعل في ذاته فيه مفسدة، فمجرد اقتناء الكلب فيه إيذاء للجيران، فيه تخويف للناس، فيه منع لدخول الملائكة من البيت، فمجرد هذا الفعل فيه مفسدة. أما الاتخاذ فهذا لا مفسدة فيه من حيث هو، والنهي عنه إنما يكون من باب النهي عن الوسائل المؤدية إلى الحرام وليس من باب تحريم المقاصد. ثم يقول: ونقضت بصور في باب الصلح وهي فتحه للباب، هكذا في المطبوعة. والصواب: ونقضت بصورة بدل بصور، بصورة هكذا في النسخ الخطية، وهكذا في الأصل وهو الأشباه والنظائر للسيوطي، فهو إنما أورد على القاعدة النقض بمسألة الصلح فقط، ما قال هناك صور ومنها الصلح، إنما نقضها بمسألة واحدة وهي مسألة الصلح. ونقضت بصورة في باب الصلح وهي فتحه للباب.